بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الرابع في شرح سورة الشورى، وما زلنا في الآيات الأولى من السورة. توقفنا عند قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه المقدمة لا بد منها، ألا وهي قبل بعثة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كانت توجد إمبراطوريات أربعة: الرومانية، الفارسية، الهندية، الصينية. أما الهندية والصينية فكانت قابعة في مكانها وليس لها تأثير سياسي في خارج حدودها، لكن الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية هما اللتان كان لهما التأثير والحركات والنزاعات والتاريخ قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا الاضطهاد الروماني الذي تسلط على أتباع المسيح عليه السلام كان اضطهادا فظيعا جدا، قتلوا فيه بعشرات الآلاف منتهى الشدة والقمع، إلى أن دخل في المسيحية أو في النصرانية، دخل فيها الإمبراطور الروماني، لكن للأسف دخل ومعه الوثنيات الرومانية والإغريقية وما شابه، فكان في قدر الله عز وجل أن يأتي رسول لا تحاربه دولة، وهو في البداية بعد أن اسودت الأرض وأظلمت وتفهرت، فكيف يأتي رسول يصلح أمر الناس ويقود الناس على نور من الله وعلى هدى من الله، يقودهم إلى الله عز وجل استعدادا للجنة والنار، واستعدادا لتطهير الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ كيف يحدث ذلك وإمبراطورية رومانية ما طاقته وما قدره أمامه، وإمبراطورية فارسية ماذا يفعل رجل واحد في البداية عند النشأة؟ لكن رأينا أن أعظم أرض وأنسب أرض وأصلح أرض يأتي فيها رسول في هذه الظروف هي الجزيرة العربية، لم يكن فيها دولة سياسية بجيش وشرطة لتحاربه وتقاومه، وتأدى الرسالة من الأصل، ولم يكن فيها دولة اجتماعية، وإنما كانت الوضع القبائلي. الوضع القبلي هذا كان مهما جدا، فوقفت سيوف بني هاشم مع هذا الرجل الذي جاء بالدين الجديد من عند الله عز وجل، وقفت حماية له، بخلاف لو كانت توجد دولة في الجزيرة أصحاب جيش وشرطة ودولة منظمة ودقيقة في متابعة الناس، وإنما هي قبليات، فكل قبيلة حريصة على أبنائها والعصبات شديدة جدا، لدرجة أن بعض من اتبعوه في البداية رضي الله عنهم أجمعين كان يتمتع بحماية قبيلته لمجرد أنه من قبيلة فلان، يتمتع بحماية. لو كان فيه في الجزيرة العربية دولة ذات جيش وشرطة كباقي الإمبراطوريات كان يبقى المسألة صعبة بل مستحيلة أن تنشأ رسالة في هذا المكان، ولكن الله له مقاليد السماوات والأرض، هو الذي يرتب الأمر ويدبر الأمر كله، فرتب له هذه الجزيرة العربية بلا دولة سياسية وقوة تقاومه، وبلا دولة اجتماعية أيضا تقاومه وتمنع رسالته وتمنعه من الحركة ومن الصدع بما معه من الحق، ثم أيضا لا توجد دولة دينية، لا يوجد فيها دين واحد يحاول أن يتحد لمقاومة هذا الدين، وإنما كانت وثنية ممزقة، عبادات شتى، آلهة شتى، كواكب، أصنام وغير ذلك من الملائكة من الآلهة التي عبدوها واتخذوها من دون الله عز وجل، كلها متفرقة، فلا توجد قوة دينية على أي نوع من أنواع الدين لتقاومه ولتقف ضده عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه التوافقات مناسبة جدا لهذه الرسالة العظمى. انظر كيف اختار الله عز وجل هذا المكان، وهو أصلح مكان وأنسب مكان للرسالة بهذه الظروف، أنه يصدع بالحق وله عصبة تحميه في البداية، حتى ولو كانوا كفارا كأبي طالب الذي مات على الكفر وكان يحميه حماية عظيمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن هي دي العصابات. أهل الجزيرة أيضا كانوا أعظم الناس مروءة وشجاعة وشهامة وصلة للأرحام، فحملوا هذه الرسالة بقوة، لأن الرسالة تستلزم قوة، شجاعة، كرم، رجولة، فكانوا أفضل قوم يحملون هذه الرسالة ويفدونها بأموالهم وأنفسهم وما يمتلكون. شوف التوافقات دي كلها، أعظم رسول عليه الصلاة والسلام، وأعظم رسالة، وأعظم كتاب، بأعظم لغة، بأعظم أرض وأنسب أرض لها، بأعظم أناس يصبرون ويصابرون ويثابرون في حمل هذه الرسالة إلى العالم. وليس مصادفة ألا يموت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ظهر دينه وظهرت هذه الرسالة في الجزيرة العربية، ثم شرقت بعد ذلك وغربت. مات الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الجزيرة وأهلها بهذه الظروف المتواكبة المتوافقة لتشرق في الأرض وتغرب وتحمل الإسلام كما تعرفون التاريخ، وكما تعرفون كيف جاءنا الإسلام إلى هنا وإلى غيرنا. ده ترتيب عجيب جدا. ولذلك شوف في الآية: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعلم كيف تكون الرسالة وأين تكون الرسالة، ويدبر الأمر كله سبحانه وتعالى وعز وجل. دي مقدمة مهمة جدا في سورة الشورى. نأخذ بقى هذه الآيات، هذا الفاصل من الآيات، أربع آيات متبقية من هذه الآيات الأولى في صدر السورة. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ أولياء تكلمنا عنها في درس الماضي. إذا اجتمع الناس لابد لهم من تعاون لجلب المنافع المشتركة والتي لا يقدر عليها إنسان واحد. لابد من اجتماع الناس، والإنسان مدني بالطبع، لجلب المنفعة، ولابد من تناصر الناس لدفع المضرة. لابد من هذا، وإلا فلا حياة، ولن تقوم للناس حياة بغير هذا. يبقى لابد من التعاون والتناصر، اللي هو بعد ذلك بقى بيبقى الولاء والبراء من خلال الدين، والموالاة والمعاداة. نقف مع من حتى نحقق المنافع المشتركة بيننا وندفع المضار المشتركة بقوتنا؟ لابد لقوم يؤمنون بمبادئ معينة، برسالة معينة، أن يتعاونوا وأن يتناصروا. لابد من هذا. طب لماذا يتخذون أولياء؟ لأنه لابد من التعاون والتناصر. ثم تأتي بقى الشياطين لتصرف الناس ولتجتال الناس عن دينها ولتحرم عليهم ما أحل الله لهم. فكان الأمر أم اتخذوا من دونه أولياء. ذكرنا معنى الولي في الدرس الماضي، لأن الله تعالى يقول: فالله هو الولي، هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قلنا الولي أصل المعنى القرب، يعني هو قريب من كل شيء، قريب من كل خلية، من كل ذرة في الكون، يواليها، يتابعها لحظة بلحظة بما قدر هو وحده عز وجل. هذا هو الولي. يتولى أمر الرياح، يتولى أمر المياه، يتولى أمر البر، يتولى أمر المخلوقات، يتولى أمر الأنعام، يتولى أمر الوحوش، يتولى أمر الناس واجتماع الناس، يتولى كل شيء بما قدر. فالله هو الولي عز وجل وعن قرب. ولقد رأينا فيما مضى في قوله تعالى في سورة آل عمران: إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. همت يعني مجرد التفكير، تفكير الإنسان في شيء يكون فيه عطبه وهلاكه، الله يتابعه يواليه لحظة بلحظة، فإما أن ينقذه من الشر الذي مقبل عليه، وإما أن يدخل فيه عقوبة له. إن الله يتولى الناس، فالله هو الولي. فاللي عاوز منفعة ويدفع مضرة ليس له ولي يتولى جميع الأرزاق، جميع الأعمار، جميع القوى، جميع ما في السماوات وفي الأرض من شيء، هو يتولاها جميعا لا يتولاها غيره. فلذلك قال فالله هو الولي، ثم له تولي خاص. ففي الدعاء تولنا فيمن توليت يا رب، ده في الدعاء تولي خاص المؤمنين، متابعة عن قرب مش عن بعد، تصب العطب والهلكة وبعدين يتولك، ده يتولك لحظة بلحظة، سواء بعدله في العقوبات أو برحمته بفضل الله، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. وإذا كان الله يتابع كل شيء، كل حبة رمل، بل كل ذرة في الكون، بل كل فوتون رايح فين وجاي منين، هو الولي، فيش ولي إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هو يتابع ويتولى كل شيء، فالله هو الولي. تقول كيف أولم تؤمن أنه سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظ، يحفظه على ما قدر له؟ أولم تؤمن الله على كل شيء وكيل، وأنه على كل شيء كفيل، وأنه على كل شيء حسيب، وأنه على كل شيء رقيب، هذه الأسماء، وأنه على كل شيء قدير؟ فيتولى الأشياء بصفاته ومقتضيات أسمائه وبأفعاله عز وجل، ولا يعجزه شيء أبدا. ولكن الناس في غفلة، أم اتخذوا من دونه أولياء؟ السلعة التي لابد لكل إنسان منه أن يكون له من يتولاه في رزقه، في صحته، في شفائه، في أرزاقه، في امرأته، في أهله، في مصائبه، في جلب منفعته ودفع مضرته، لابد له من ولي. أي مخلوق لابد له من ولي، فالله هو الولي. أم هنا يعني إضراب انتقالي، يعني دعك إيه من هذا وتعالى بقى منا مرة أخرى لننظر إلى فضائع هؤلاء الناس، وإلى فضائع الإنسان عندما اتخذ من دونه سبحانه وتعالى آلهة أولياء. يعني أنت راح تمس عن رزق وعن ولي لك يجلب لك منفعة ينجحك ولا ويدفع عنك مضرة، غير الله عز وجل هو الولي لكل شيء، هو الولي على كل شيء بمقتضى أسمائه وصفاته، لن تريح فين؟ لدرجة أن الإنسان عندما يضعف لأنه ضعيف وفقير بالذات لا يكون إلا فقيرا محتاجا، فلابد أن يلجأ إلى الغني بالذات الذي لا يكون إلا غنيا. وهل غير الله عز وجل؟ لا يوجد غير ربنا أبدا غني سبحانه وتعالى، هو سبحانه هو الغني، غني بالذات لا يكون إلا غنيا. يبقى الأمر هنا أم اتخذوا، وأم دي قلنا للإضراب الانتقالي يقدر بعدها همزة استفهام إنكاري، ويكون المعنى بل. يعني شوف الآيات السابقات ده تعليل ايه تفسيرها ايه، بل اتخذوا من دونه أولياء. يعني ما راحوش لربنا في حاجتهم، لا راحوا من دونه أولياء وعبدوا بقى الأشياء والأوثان والأصنام والكواكب والجن والملائكة، وعبدوا والأولياء مش عارف، عبدوا آلهة شتى من دون الله عز وجل. يعني بل اتخذ، بل المشكلة ايه عند الناس؟ أن هو الولي، فيش ولي غيره أبدا، وده اللي يفهم من ضمير الفصل فالله هو، لم يقل فالله الولي بل قال فالله هو الولي، ده اسمه ضمير الفصل. ومفاده قصر كامل، هو الولي وحده، ولا ولي غيره بحال من الأحوال. فالله هو الولي. لماذا ذهبوا إلى غير الله؟ لماذا اتخذوا من دونه أولياء يوالونهم من دون الله عز وجل؟ أم اتخذوا من دونه أولياء يقفون معهم؟ تعرف طبعا الولاية دي لها أنواع، لها أنواع. أولها الحب، يولي أن يحبه حبا كاملا لا يخالفه أبدا ولا يقدم على محبته شيئا، ده الحب ده ولاء. ثم النصرة، وهذان هما الركنان. ثم تتفرع أمور الاتباع، يمشي وراه يتبعه. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذا اتبعش حد، اتبع ربك بس. يبقى اتباع ربنا والتنزيل ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا الايه المتابعة والطاعة ايضا داخل في الايه في التولي هذا والمظاهرة. اما الكافر وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظاهر الكفار اخوانهم، يظاهر الاصنام والاوثان، يظاهر الجن والانس ضد دين رب العالمين. وكان الكافر على ربه ظهيرا، كل ده من الولاء والبراء. انت واقف مع مين ضد مين؟ معاني التولي ومعاني الموالاة كثيرة جدا، منها الصداقة، هذا فرع بيتفرع على هذه الأركان الأولى. ومنها التعاون، معاني كثيرة جدا في الولاء. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. الخيبة الكبرى عندما نجد إخواننا في هذا الحزب الذي كان يسمى بحزب النور يوالون بنوع من التولي، ليس توليا كاملا لكن هو نوع من التولي، مظاهرة، تحالف، وإن سموه بغير اسمه تشويشا على التحالف. كيف يصدر منهم هذا التحالف؟ إزاي؟ كيف وقع في ذلك وتحالفوا مع هذه الجبهة، جبهة الإيقاظ التي أعرضت عنهم ألسنتهم تصريحات بالصوت والصورة في مخاصمة شريعة الرحمن، في محاربة الإسلام؟ شيء بشع جدا جدا. يعني كيف وقع من هؤلاء نوع تولي لهم؟ يكفي مظاهرتهم في تبني مبادرة ومواقفهم ومطالبهم ضد المؤمل في حمل المشروع الإسلامي، وضد من عاهد الله ثم عاهد الناس على تحكيم وتطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة، والكل يحسبه صادقا مخلصا. ولكن الحمل زائد والمقاومة بشعة، فكيف ذهبوا ليجلسوا مع هؤلاء وليتبنوا مواقفهم مع جبهة الإيقاظ على هذا النحو البشع؟ ومن قبل كيف ذهبوا ليتولوا شفيق هذا؟ أرجال يصنفون في العقيدة وفي التوحيد ويعرفون أن مخاصم الشريعة كافر بالإجماع، بل أن مخاصم أي شيء من الشريعة هو خارج عن الملة بإجماع المسلمين. ونذكر دائما هذا الإجماع المختصر عن إسحاق بن راهوي، وذكره شيخ الإسلام مرتين أو أكثر في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فإنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ده إجماع. إزاي إخواننا يعملوا كده؟ ده خنجر شديد جدا، مسموم جدا، طعن به الأمة. إيه ده؟ ما هذا؟ راح تتحالف مع من؟ بيهرب من كلمة التحالف، ما هو التحالف ده تولي، يوم يذهب إلى تسمية أخرى كما يسميها بعضهم الحافلة. أنت بتسميها كده يعني خلاص خرجت من ده، لا هو نوع من التولي. أنت أقف معه في مقابلة من؟ في مقابلة الرجل الصادق نحسبه كذلك ولا نذكر الله أحدا، الذي يحمل المشروع الإسلامي ويضع الشريعة في رقبته. فظاهرت هؤلاء عليه، ومن قبله شفيق الذي قال للشريعة لا، لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت. شيء بشع جدا جدا يعني. ومن قبلها أبو الفتوح، وتعرفون تصريحاتي على مدى السنوات الطويلة الماضيات، تصريحات خطيرة جدا على هذا الرجل. هو نفسه حتى نهى، يعني هو أنكر أن يكون إسلاميا، قال أنا مرشح ليبرالي. شيء بشع جدا يعني، كيف يتحالفون معه؟ إزاي؟ وبعدين آخر موقف لهم، ده في موقف تاني بشع جدا أيضا، ذهبوا إلى عنان، ونائب رئيس المجلس العسكري ذهبوا إليه وتوقعوا جميعا على موافقتهم على المبادئ فوق الدستورية. المبادئ فوق الدستورية أصلا معمولة لما خافوا من الثورة الإسلامية ومن الإسلام، المسلمون هيعملوا دستور على كسر. طلع الجمل به، وطلع الثاني ده السلم ده به، عمل مبادئ دي، ومجلس عسكري تبناه لأنه علماني. يقول تلامذة مبارك هيكونوا ايه يعني؟ فعملوا مبادئ فوق الدستورية. ليه فوق الدستورية؟ عشان لو جاء الإسلام يلف مجلس الشعب أو في غيره وقدموا مشروع إسلامية، يبقى تلغى العلمانية ويأتي الإسلام، يجدون حماية في هذه المبادئ هو الدستورية. يعني ليه أقول الدستور قف؟ الدستور هيجيب الإسلام؟ لا بقى، قف هنا، هي دي المبادئ هو الدستورية. يوم يذهب أعضاء حزب النور إلى عنان سمعنا ويوقعون له، مش دي فضيحة؟ ثم انتهى بهم الأمر إلى موافقة القضاء، وده نوع من التولي والله العظيم، بشهادة ألسنتهم. يعني هم في مجلس الشعب قبل أن يحل وقفوا موقفا، وهم أول من نادى بالقانون القضاء الجديد وبتحديد سن المعاش وهو إلى آخره، واللي حيبتدي تنفذوا الكلام، وكانوا يحمدون على ذلك وحمدنا لهم ذلك. فحل المجلس عقوبة قبل ما يعمل القرار ده، ثم هو الآن واقف في مجلس الشورى موقف مضاد للمطلب الشعبي الإسلامي الهائل بأن يودع القضاة كغيرهم من باقي المواطنين، من باقي أفراد الشعب، مش على رأسهم ريش. فده أمر منطقي. يوم حزب النور ده اللي كان مسمى بحزب النور يقف ضد إيه؟ هذا الحق وهذه الرغبة الشعبية التي كان ينادي بها من قبل. شيء عجيب جدا جدا يعني. كيف يقف وهم يعرفون تماما هذه الآيات؟ المرجعية بتاع الحزب هو الدكتور ياسر برهامي، هدانا الله وإياه، له كتاب يصنف اسمه المنة، شرح اعتقاد أهل السنة، تقرأ فيه هو ما نقوله. ومن ثم كانوا إخواننا، وكان فيه صداقة واتصال، نعلم الاختلاف الذي بيننا، لكن في المجمل في الحاكمية شيء واحد، في التوحيد شيء واحد. ما هذا الذي يحدث؟ أمر بشع جدا جدا. ده ما ده تولي باب الولاء والبراء في هذا الكتاب اللي هو اسمه المنة بتاع الدكتور ياسر. تقرأ ترى العجب والله في هذا الباب، كل ما نقوله ومهما درست في الولاء والبراء مش هنخرج عن هذا الكتاب في كثير ولا في قليل. شوف مثلا بيذكر التولي المحرم، والمولاء المحرمة والولاء المحرم. فيقول ده البند خامسا النصيحة والمعاونة، ده نوع من التولي، النصيحة والمعاونة، صفحة 208 في الكتاب. يقول فمن نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم فقد اتخذهم أولياء. شوف اتخاذ الأولياء بقى، ادي كلامه اهو، شيء بشع جدا. ايه اللي بيحصل ده؟ نقوم نعود بقى للتحليل والكلام ده وتعرف الناس دول ما الذي دعاهم الى هذا. وقائل في الاسبوع المنصرم قال يعني انا ندمت على ان انتخبت الرئيس مرسي، ولو يعني عاد الامر الان لوقفت مع الشفيق وايدته. قال يعني هو ما كانش واقف مع الشفيق وما ايدش الشفيق. اول ما قال الابراشي ولوح بان اللقاء بين ياسر ابراهيم والشفيق كان مسجلا، فطبعا ده ترهيب كبير عشان يستدرجون. هذا والله اعلم هو ده اللي حصل ولا لا، كيف استدرجوا كيف ضعفوا، هم اخواننا، نسال الله لهم الحماية والهداية. احنا لسنا فرحين ولا شامتين، ده كلامه هو الذي نقول به. فكيف تأتي الأفعال على النقيض تماما؟ فما النفاق إذن؟ فاسمع، فمن نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم فقد اتخذهم أولياء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلو عاونهم على إقامة الكفر لكفر كمعاونة النصرة، وأما من عاونهم على معصية فهو عاص. والتعاون مع شفيق الذي قال للشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت، ومع جبهة الخراب ليس في بالهم إلا وأد المشروع الإسلامي، ويصرحون وعندي صوت وصورة لتصريحاتهم، والشبكة العنكبوتية ملأة بهذا. فماذا يريدون إذن؟ ولما ذهبوا إلى عنام ليوقعوا على المبادئ فوق الدستورية، كيف تنصرون أعداء الإسلام وأعداء الشريعة؟ من أنتم؟ لقد صدق الشيخ حازم حفظه الله عندما قال دي مش غلطة، وده الموقف مع القضاء غلطة، لا ده منهج، ده منهج، ده شيء شيء والله العظيم بشع جدا محزن جدا، لكن لابد أن ننبه الناس. انت توالي بعد ذلك هذا الحزب ده، أنا بسميه حزب الظلام والخيانة بعد المواقف دي. لما تقرأ هنا مثلا في باب الحاكمية في هذا الكتاب تجد كلاما يعني هو الذي نقوله، هو الذي نشتد فيه وبه، فكيف يتصرفون؟ اسمع مثلا كلامه عن القضاة، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام القضاة الثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. يعلق الحديث، طبعا الكلام طويل خالص وواضح جدا لكن لا وقت في الخطبة لسرد. فقال بعدها فإلزام الناس بحكم هؤلاء الجهال، الجهال بالشريعة يعني، الذين والقضاة دول بيحكموا بالشريعة، الذين لا يعرفون ما يوافق الشرع وما لا يوافقه ولا يعرفون الإلزام من الصلح أمر خطير. هو يقول أمر خطير، فلا يجوز أن يترك الفصل بين الناس لهؤلاء الجهال. كيف يتولاهم اليوم على هذا النحو؟ ولما ذكر متحدثهم وقائدهم حزب النور وأمرا بالوقوف وقفوا وصفقوا تحية لحزب النور. أقول لهم هنيئا، أقول لهم هنيئا بعد أن كنتم خلي بالك، ولا يعرفون الزام من الصلح امر خطير، فلا يجوز ان يترك الفصل بين الناس لهؤلاء الجهال، بل هذا من تضييع الامانه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا وسل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. فاذا ضيعت الامانه فمعنى ذلك خراب الدنيا. فهذا فيما يتعلق بكثير من الامور المتعلقة بقضية الحكم بغير ما أنزل الله في واقع المسلمين. دي طبعا يعني حاجة بس مناسبة للخطبة، لكن الكتاب كله هو الذي نقول به، وهو عقيدتنا وهو ديننا، فأين الكلام ده من المواقف الصادمة لما ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب؟ شيء بشع جدا جدا، شيء لا يمكن يعني تخيله، أن اتخذوا من دونه أولياء. ودي أنواع بقى من التولي الأكبر المخرع عن الملة، ومن التولي نوع تولي ليس مخرع عن الملة، بس يستوجب النصيحة ويستوجب الإنكار عليهم. أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، هو الولي لا ولي غيره، هو اللي بيتابع وبيوالي جميع الأمور الدنيوية والدينية. هو الولي عندما يهدي فلانا أو يضل فلانا، هو ولي ذلك برحمته ثم بعدله. فالله هو الولي، فلا ولي رايح لولي ثاني غيره، ما فيش ولي غيره. أم اتخذوا من دونه أولياء، والمعنى بل اتخذوا من دون، لأن أم دي بيقدر بعدها همز استفهام إنكار، هيبقى مختصر بقى التحليل اللغوي، هيبقى نتيجته ايه؟ بل اتخذوا من دونه آلهة. اتعوج الناس دول ليه؟ ضلوا ليه؟ انحرفوا ليه؟ عشان اتخذوا من دونه أولياء. وطبعا الإنسان أول ما يتولى شيئا من دون الله الشيطان ما بيسيبوش، يبتدي يكبر معه الشر شيئا فشيئا شيئا فشيئا. القضاة دول الكبار في السن، وسنذكر شيئا في الخطبة الثانية أن القضاء المصري فيه أناس عظماء جدا، شرفاء جدا، إخوة لنا، ويهتمون بأمر الشريعة كما نهتم، ويودون لو أنفقوا فيها أي شيء، وهم كثرة ليسوا قلة، عشان ميبقاش الكلام عام. وإنما هؤلاء شوف بقى سنه مثلا 65 سنة، عامل في القضاء مثلا 30 سنة أو 40 سنة، حكم فيها كم حكم بغير ما أنزل الله، موقفهم بشع وشديد جدا جدا، موقع بشع جدا، يعني يوقع في الأحكام القضائية بين الناس وعلى الناس بغير ما أنزل الله عز وجل، ويعرف الآيات ومن لم يحكم ما أنزل الله ولكم الكافرون. وده القضاة هنا بيعتبر كفر دون كفر، لأنهم ليسوا مشرعين. الكفر الأكبر اللي بغير ما أنزل الله ده في التشريع، لكن بيتوقف بقى حسب القاضي هل هو مستحل، هل هو ليس الخطبة الآن موضع للكلام ده وللتفصيل. لكن أنت عارف في الحديث كل ما يذنب الإنسان ذنبا تنكت فيه نكتة إيه؟ سوداء، لغاية لما القلب يسود يسود يسود. هذا واحد بيرتكب ذنب، ده بيرتكب عملا سماه الشرع كفرا ولم يحكم بأنزل الله ولكم كفروا وإن كان كفرا أصغر. تخيل ده حصل، ده شيء بشع جدا، فكيف بقلوب هؤلاء؟ تخيل أدت ببعضهم أو بزعيمهم أن يستغيث بطاغوت العالم، طاغوت الأمريكي، وهدفه الأكبر وهدف دولته هو حرب الإسلام ووأد انبعاثه في أي مكان، وقدر الله لهم هذه القوة تأديبا للمسلمين حتى يدفعوا الثمن، حتى يعودوا إلى رشدهم، وحتى يفيئوا ويتوبوا إلى الله عز وجل ويدافعوا عن عقيدتهم وعن دينهم. يقوم يناشد طاغوت العالم، الطاغوت الأمريكي، لكي يأتي به إلى إيه؟ إلى مصر هنا ويطلع البيان. وهو الواحد واشوف عدد الذي اجتمع معه وأخرجوا بيانا في النهاية باللغات عدة لغات استغاثة بالعالم الكافر. الحال الإسلام هيطلع ده حقيقة الرسالة شيء. وقول لك طبعا احنا مصدومين احنا كذا احنا كذا احنا كذا شيء بشع جدا. يعني فين الولاء والبراء هنا؟ أم اتخذوا من دونه أولياء؟ إنما تفهم الآية بقى من أصنام وعبادة الأصنام وخلصت. لا، أم اتخذ يعني كل قاضي على أن يفكر وهو في آخر العمر لو تاب انتهى الأمر. ماذا ستقول لربك إن كنت قد أسلمت له، إن كنت قد آمنت به وهو الحكم؟ ماذا ستقول له وكنت توقع في القضايا بين الناس بغير ما أنزل؟ تقول كنت مضطرا، يعني في نطاق الضرورة. طيب انت في نطاق الضرورة ده، انت اول ما جات الشعاع بس من الإسلام هو هيرجع والمادة 19 وهي هتفقد أموال ضخمة جدا من 60 إلى 70 سنة 120 شهر، وبعضهم كان يأخذ بالمليون شهريا أي مبارك، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. شيء بشع جدا. عندما يأخذ مستشار عادي خالص زيادة عن مرتبه يأخذ 500,000 جنيه زيادة، يروح مكان كده اسمها الرشاوي القضائي. انت ما هؤلاء الناس؟ ألا يؤمنون باليوم الآخر وبلقاء الله عز وجل؟ عملهم كله محاربة لله ولرسوله إلا المضطر. طب انت مش في الضرورة، ده انت تستدعي الطاغوت الأمريكي عشان يأتي لبلاد المسلمين. فيه بس شعاع إسلامي جأرت وصحت، ومسائل بقى إيه وغرور واغترار. ما هذه أخلاق مبارك؟ ما أخلاق مبارك؟ يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. فجاء جنوده أيضا كبره، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وضعوا أنفسهم يدب أمام أعين فلا يرون إلا أنفسهم. استكبروا في أنفسهم، وكبير يقف فوق هضبة الواحد بمئة ألف، ودي تصريحاتهم. ما هذا؟ ده أنتوا على خطر عظيم جدا. أمر بشع والله. الواحد من خلال أتمنى أن يهديهم الله جميعا، لأنه هو في غفلة. أنت بتحارب الله ورسوله، تحارب دين الله عز وجل. احنا صدرنا من اي شيء؟ من نصرة الشريعة، من الموالاة لله ولرسوله وللذين امنوا. هل فعلنا غير ذلك؟ ام اتخذوا من دونه اولياء؟ فالله هو الولي، يتولى كل شيء في الدنيا، ثم يتولى كل شيء في الدين، ثم يتولى المؤمنين. والله وليهما، والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين على نحو ما ذكرناه فيما مضى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. أنت مريض مرض شديد أو خبيث، طيب الذي يحيي الموتى قادر على أن يذهب عنك هذا المرض، لما لم تذهب إلى الله وتضرع إليه عز وجل؟ فهو يحيي الموتى سبحانه وتعالى عز وجل، وهو ولي ولي على كل شيء، لأنه يحيي الموتى. بس بيشفي المرضى، ده بيحيي الموتى، يبقى البعث ثابت مفيش كلام، وهو على كل شيء قدير. وقامت أدلة ذلك بلا حصر. ثم قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أي قضية فيها خناقة فيها تشاجر لابد أن نرجع الأمر إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة أو فهم سلف الأمة. وما اختلفت فيه من شيء، من بداية ما قال له شيء، فحكمه إلى الله. لماذا حكمه إلى الله؟ أنت شايف طبعا الصفات التي ذكرت في هذه الآيات من سورة الشورى، عشان كده أنا واقف ماشي بالراحة كده بالتدريج، لأن حشدا من أسماء الله صفات ذكرت في هذه الصورة: العزيز، الحكيم، العلي، العظيم، له الملك كله، ما في السماوات وما في الأرض. ثم هو الغفور الرحيم، ثم هو الحفيظ، ثم هو الوكيل، ثم هو الأسماء التي ذكرت بعد ذلك الولي، وهو يحيي الموتى، هو على كل شيء قدير، ولسه يتلقى أيضا أسماء وصفات وأفعال. كل هذا لله، إذن الحكم له، ليس لغيره أبدا. ما بيغلطش، ما بيخطئش. إذن أي شيء نختلف فيه لازم نطرح إلى الله ليحكم بيننا. كيف يحكم بيننا؟ بما أنزله بالكتاب والسنة. ومقتول ذلك قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ولك هنحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحكم الله؟ الآية تقول: ما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. نقول له: هو في فرق بين الرسول وبين الله؟ هي رسالة واحدة، هو حكم واحد، أنزله الله في كتابه أو أنزله الله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مصدر واحد الله عز وجل، فحكموه إلى الله. ذلكم، لم يقل هذا هو الله ربي، ذلكم، ودي إشارة للبعيد، هذا للقريب ذلك للبعيد، يدل على البعد الاعتباري. هيبقى النهاية بعد التحليل، حتى لما أشق على الناس في التفسير اللغوي: ذلكم الله العظيم. معناه كده بذلكم دي تفيد العظمة لله عز وجل، بخلاف لو قال هذا: ذلكم الله ربي. الله ده الاسم الجامع اللي هو يستحق، اللي هو الإله اللي يستحق التأله والعبادة لما له من الأسماء والصفات. ذلكم الله، ثم هو ربي. ربي ثلاث أمور: ربوبي، قدري كوني، تشريعي جزائي. قدر كون الدنيا والملك ده كل ما سطمه في الأرض، وتدبيرها ازاي، وتخلقت ازاي، وماشية ازاي، وقائمة ازاي، ثم الدين والرسالة، ثم الحساب والقسم الجزائي من الربوبية. ده الرب. ذلكم الله ربي، هو رب الذي خلقني، هو الذي رزقني، والذي أحياني، والذي يميتني، وهو الذي هداني، هو يفعل كل شيء. إذن لا أأله غيره ولا أعبد غيره بحال. ذلكم العظم هنا، الله العظيم ربي. ذلكم الله ربي عليه توكلت. عليه، تقديم عليه معناه إيه؟ معناه فيش توكل إلا عليه هو بس، صلى تعالى. عليه توكلت، توكلت يعني أظهرت عجزي، أظهرت إفلاسي لله، واعتمدت عليه وحده في أن ينجز لي ما أمرني به، كما كان المتوكل عليه الصلاة والسلام يفعل. ما أمره بشيء إلا قال: يا رب، وسأله أن يفعل هذا الشيء، هو مأمور أن يفعله. ما هو ده معنى التوكل، إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه. عليه توكلت بالفعل الماضي، توكلت، خلي بالك. وإيه التوكل؟ أسند الأمر سواء في هدايتي، في إيماني، في دنياي، في ديني، إلى الوكيل على كل شيء. إذ الأسباب كلها عاجزة، جميع الأسباب عاجزة، لا تحصل لي شيئا، بس أنا أمرت بالأخذ بها، ماشي. بس الاعتقاد في القلب إن اللي هيجيب لك النتيجة دي مش الأسباب، ربنا اللي هو الوكيل على الأسباب، مفيش سبب يشتغل لوحده أبدا أبدا. وده في الشرح سبحانه وتعالى الوكيل أخذ حجما مناسبا. يبقى عليه توكلت عشان أصلي صلاة خاشعة، لن تكون ولن تخشع حتى يأذن الوكيل على كل شيء، على صلاتك وعلى صومك وعلى حجك وعلى دينك كله. الوكيل عليه توكلت، وهو المتوكل عليه الصلاة والسلام، ثم هو الأسوة لنا. يبقى الكلام يكون لنا: وإليه أنيب، مش أنيب إليه، برضو قدم إيه؟ وإليه أنيب. يعني أنيب إلا إليه؟ أنيب يعني أرجع رجوعا سريعا متكررا لا يتوقف أبدا، لأن الإنسان ضعيف، كل شوية قرشين يظهروا هوب يجيبوه على وشه، امرأة تظهر هوب وقع، شبهة عرضت له وقع في الباطل، دايما انت محتاج ترجع. لذلك جاء بالفعل المضارع هنا أنيب، لأن في كل لحظة مطالب بإسلام الوجه لله، النية والقلب لربنا بس كل حاجة في كل وقت، وتوجيه الوجه لله، واخد بالك، وإقامة الوجه لله حتى تلقاه، حتى تأتي ربك بقلب سليم كما أخبر ربنا على لسان إبراهيم عليه السلام. يبقى عليه توكلت وإليه أنيب، برضو تقديم إليه الإنابة له وحده عقوف القلب على الله عز وجل. كل ما تنسى وتنصرف ارجع بسرعة، كل ما تشت في الأذاب وتضعف أمام الأذاب عد بسرعة، دي الإنابة، وانت خلقت من أجل هذا. أنيب بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث. عليه توكلت بالفعل الماضي، طب وإيه مش هتوكل في اللي جاي يعني؟ لا، إزاي؟ ده أسلوب احتباك، هيبقى برضو اللغة، هل أستطيع أشرح التفسير اللغوي عن أكثر؟ هيبقى الخلاصة إيه؟ عليه توكلت وأتوكل، وإليه أنبت وأنيب، هو ده الاحتباك. ذكر التوكل الماضي والإنابة بالمضارع، يبقى عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت على الله وحده وأنبت إليه وحده، وبعدين التقديم إليه دي معناه أنه وحده سبحانه وتعالى عز وجل. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليه توكلت وإليه أنيب. وكان اسمه المتوكل عليه الصلاة والسلام فاز، فاز بالمقام المحمود، فاز بالوسيلة والفضيلة، فاز بمقام القرب الأقرب إلى الله عز وجل، فاز عليه الصلاة والسلام. ليه؟ السر سبب واحد، التوكل. لم يكن متوكلا، ده اسم المتوكل، ده التوكل ده كان عالما عليه، اسمه كده، ولم نعلم في النصوص أن غيره سمي المتوكل. المتوكلون كثير، لكن التسمية له هو بس عليه الصلاة والسلام، سميتوه المتوكل كما في التوراة في حديث ابن عمرو بن العاص اللي جاء في صحيح البخاري، عليه توكلت وإليه أنيب. فنجح عليه الصلاة والسلام، نجح سيد البشر لما توكل وأحسن التوكل وأظهر عجزه لله، راح يحج يا رب حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهكذا ما في شيء في الدين إلا قال يا رب، هو ده التوكل. إحنا طبعا لو قلنا كده هيبقى تقليد روتين مضحك مبكي، فاهم أنت إيه؟ بضاعتك هتروج على مين؟ على العليم الخبير سبحانه وتعالى. ده انت لازم تعتقد انك هتفشل وتكفر وتفسق وتبقى افسق واخسر الخلق الا ان يتباركك الوكيل عليه سبحانه وتعالى عز وجل، هو ده التوكل. يبقى جاي الصلاه عارف انت ضائع مفلس تماما، مين اللي هينجحك من خلال تصلي فعلا؟ هو، مفيش حد غيره، في كل صلاه، في كل ركعه، في كل ذكر، في كل ايه، بس الناس غافله تماما عن هذا المعنى، كله فاكر ان هو اللي بيعمل. لا، انت تاخد بالاسباب بس، انما النتيجه ايه؟ ده ربنا الوكيل سبحانه وتعالى. عليه توكلت واليه أنيب. ثم قال فاطر السماوات والارض، ادي من صفات ربنا الفاطر، حوالي 20 وصف وفعل واسم لله سبحانه وتعالى في هذه الايه؟ البدايات من الصور. فاطر يعني بدا خلقها، يعني قدر الله عز وجل مقادير الاشياء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، فلما جاءت الأقدار للتنفيذ البداية اسمه الفطر بقى، كالعربي الذي اختصم عربي آخر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني اللي بدأت المسألة دي اللي بتاعتي. فاطر السماوات والأرض، تعرف الآية في سورة فاطر، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، احنا كده احنا عددنا كام كده، وعدد الناس اللي حوالينا كام، واللي في القاهرة كام، واللي في الأرض كلها كام ألف مليون، كل ده ليه؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا، دي مش قدرة؟ دي مش دليل قدرة ودليل عظمة ودليل كمال العلم وكمال الحكمة ولا يعجزه شيء وكمال العزة سبحانه وتعالى؟ جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. بتضلح كم بقرة في اليوم ولا كم شاه في اليوم ويأكلوا لحمة؟ طب والألبان بيشربوا لبن قد إيه؟ الله الله الله، هل توقف اللبن ولا توقفت اللحوم؟ إلا أن يكون فساد في الأرض، ما توقفتش. أمال إيه الموضوع؟ الموضوع أن الذارئ سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت، جعل لكم نفوسكم أزواجا. شوف، يخلق مليون من البشر في نفس الخط، يخلق ما يناسب من الأنعام عشان الإنسان محتاج للجلود، محتاج للألبان، محتاج للحوم وهكذا. خلي بالك، يذرأكم فيه فاقصات الأرض، جعلكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، يعني في هذا الجعل، في نظام التوارث وتوالي الطبقات إلى أن يأذن الله بزوال الدنيا. يذرأكم، الزرع الخلق والتكثير، هذا هو الزرع. يذرأكم فيه، يبث من خلقه ويكثرهم، ده معنى الزرع. يبقى الولد بيتولد وتلاقي في بقرة بتتولد في مكان تاني، هيجيله من لحومها ومن ألبانها في يوم من الأيام، والله العظيم الله يعلم ذلك. الولد لسه بيتولد ومعلوم اللحم بتاعته هتتولد فين وهتيجي منين والألبان هتيجي منين. يا الله يا الله، فاطر الصوت الأرض، جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. إيه بقى هو معناه ليس مثله شيء؟ أما الإقحام الكاف هنا، ودي كاف التشبيه، يعني كأن الله نفى أن يوجد شيء زيه بجملتين، واحدة فيها الكاف واحدة فيها مثل، ودي ليعلم المسلمين كيف يبطلون عبادة الأصنام إذ لا تشبه رب العالمين في شيء. يبقى ده إيه؟ ليس كمثله، ده تأكيد، تأكيد للنفس، دي أبلغ من أن يقول ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مسألة النفي دي خطيرة جدا، أو الله، من أخطر ما يكون مسألة النفي، فلا تهملها يا أخي الكريم، لا تهم مسألة النفي أبدا. الدين كله والقرآن كله إثبات ونفي، إثبات الكمالات لله ونفي النقائص اللي بتنقض الكمالات. واخد بالك، لما يثبت الكمال في العلم فينفي النقيض فيقول لا يضل ربي ولا ينسى، الكمال في العدل فينفي عن نفسه الظلم أنه لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك شيئا. ده معناه أنه إيه؟ أن العدل ثابت له، عندما يقول هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت هاتين الصفتين، صفات الكمال لله، ثم نفى النقيض اللي هو تأخذ سنة أو نوم، فنفى ذلك. يبقى النفي شوف عشان إيه؟ ما يكونش النفي إلا لمن اتصف بالحياة والقيومية. تيجي على طوبة ولا حجر تقول لا تأخذها سنة ولا نوم، تبقى أهبل، تبقى لا تدري ما تقول، إنما لأنه موصوف بصفات الكمال فقيل لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا، من الذي يشفعون ده إلا بإذنه؟ ده نفي الشفيع أن يكون إلا بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأن له ملك السماوات والأرض، والشفاعة دي ملك، ملك كبير جدا، واحد حينجو أو يعلو، الله بالشفاعة كيف تكون لغير الله؟ لو ما فسد في الأرض. ثم نفى فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو قال وما مسنا من لغوب ليدل على كمال قدرته، أو لماذا نفى عن نفسه اللغوب؟ لأن له كمال القدرة، وخلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فمسألة النفي دي خط، قل مثلا لا سمية له ولم يكن له كفوا أحد، كل لما له من الكمالات، لما قال هو الصمد، والصمد إيه؟ كل صفات الكمال، عشان يبقى هو المقصود لذاته عز وجل، ولا يقصد غيره في شيء. إيه اللي ينقض ده؟ إن في حد كفء له، فقال ولم يكن له كفوا أحد. النفي والإثبات ده من أخطر ما يكون يا عباد الله، احذروا أن تكونوا جاهلين بهذه القضية، وإلا أنت اعتقادك هش ملوش قيمة، لازم تعرف. ولذلك وقت أن تقول مثلا له الحمد، طيب الحمد الكمالات كلها مش كده؟ أنا المجد حق ما قال عبد بعد ما تقول ربنا لك الحمد ولك الحمد. طب بقى عايزين ننفي بقى من نسبة المحامد دي بكمالها، فنقول ايه؟ سبحان الله. والتسبيح ده تنزيه من العيوب والنقائص. عايز بقى تبلغ النهاية والذروة في الاختصار، ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وايه وبحمده. يبقى الحمد ده اجمال، اثبات للكمالات اجمالا، والتسبيح نفي للنقائض والنقائص اجمالا، وهكذا. لما يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي له الوصف الأعلى في السماوات والأرض كمالات كلها. طب النقيض بقى إيه؟ إن يكون في حد زيه. ما أنت عارف النفي ده نوعين، نفي تنفي به أي عيب عن ربنا سبحانه حاشا لله، ونفي آخر أهم إثبات المثيل والشبيه. في واحد تاني ما عندوش أي عيب برضه زيه، لا ما فيش، وفين ده؟ يبقى ده النوعين من النفي مهم جدا. بتنفي الاثنين دول، يبقى النفي في القرآن يا عباد الله مش موجود يعد يمر عليك كده أمور الكرام. فلما قالوا له مثل أعلى، طب إيه النفي المقابل؟ ليس كمثله شيء، وهكذا. وكذا بقى في الدخول في أسماء الله سبحانه وتعالى إثباتا ونفيا. فلما قال الصفات دي كلها اللي ذكرها حوالي 20 اسم وصفة وفعل لله في بداية السورة، قال ليس كمثله شيء. المقصود بالكلام ده كله مفيش حد زيه ابدا، فين اللي زيه؟ وقد اتصف. اه يبقى هو اللي هيعبد، بس يبقى هو اللي هنديله دماءنا واموالنا وخضوعنا وعبادتنا وضراعتنا، هنديها له هو بس، هو اللي القلوب هتتجه له هو وحده، عشان الصفات دي كلها الحشد اللي ده كده كله عن صفات الله سبحانه. هذا هو التوحيد، انت ملزم بتعلم هذا، والا فانت على خطر عظيم والله. من اخطر ما يكون جهل المسلمين، ما احنا في الزمن الموازين كلها مقلوبه ومنعكسه، فما تستبعدش اللي عمله حزب الضلال ده وحزب النور ده المواقف اللي بيعملوها دي. فشوف شوف 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 شوف, شوف معاني الايات. وهو السميع البصير، يعني ايه هو السميع؟ خلي بالك، البصير يسمع ويبصر، وليس كمثل بصره وسمعه شيء. هو الحي له حياة وليس كمثل حياته شيء. هو كده، هو القدير وله قدرة وليس كمثل قدرته شيء. انت عارف انت الكلام ده انا ما اقدرش، لا استطيع ان ادخل في التفاصيل. فرق ضلت ضلالا بعيدا من المسلمين من الأمة وماتت، ولهم مؤلفات تدوخ، نفوا الصفات لله. ليه؟ عايزين يدافع عن ربنا. لو قلت انه سميع بصير والانسان سميع بصير اشبهت، شفت البلاء المبين شبهت. هو ده لما اقول انه سميع بصير اشبهت، هو سمع زينا ولا بصره زينا؟ الله هي قدرته زينا؟ يبقى دي قضيه هام، شوف ضل فيها ألوف مؤلفة لا يحصي الله عز وجل، وناس إيه وكتابة وعلوم ومصنفات. فخذ كلامي، أنا أطلت فعلا، بس خذ كلامي لأن ده مهم جدا. أنت من غيره تبقى إيه؟ هتلقى ربك إزاي؟ مش عارف كيف تقرأ القرآن وأنت مش عارف الكلام اللي بقوله ده. هو السميع البصير. آخر آية، له مقاليد السماوات والأرض. مقاليد جمع إقليد أو مقلاد، هو المفتاح. اي قضيه مفتاحها فين؟ عندهم له، ده اختصاص بقى مفيش حد له دخل فيه. كم واحد هيهتدي في مصر؟ هو اللي يقول له مقاليد. كم واحد هيغتني رجال اعمال؟ له مقاليد، هو سبحانه وتعالى. كم واحد هيحارب ويقف؟ انت فاهم دول شغال ضد ربنا كده من عندهم ومن عند امهاتهم يعني؟ لا، وإنما الأمر إيه؟ هو الذي يخلق أعمالهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، لا الجبهة ولا غير الجبهة. فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أفغير الله أبتغي حكما، هو الذي أنزل لكم الكتاب مفصلا له المقاليد مفاتيح الكون كله والهدايات والإضلالات والدنيا والأرزاق والحياة والموت ومن اللي حيعيش ومن اللي حيموت ومن اللي حيتذل ومن اللي حيتظلم ومن اللي حيظلم، كل ده مفاتيحه عنده هو وحده سبحانه وتعالى. والله مش هنشترك معاه في حاجة أبدا. له مقاليد السماوات والأرض يا عباد الله، يبسط رزق لمن يشاء ويوسع على هذا ويطلع. طب ليه يا رب؟ قال إنه بكل شيء عليم، يعلم أنه لو وسع عليك يا لطيف يا رب اللي هنشوفه منك. ولو بسط الله الرزق لعبادي حيأتي التفصيل بعد ذلك في نفس السورة، لبغوا في الأرض. بكل شيء عليم، يعلم أن لك ضرورة في أموال لتزويج ابنتك أو ابنه، هو يعلمها، حيرتبها بحيث تلاقي. وكل إنسان لو راجع نفسه سيجد آثارا والله من هذا. نص لقى فلوس مدقر هو نسيها تماما وعند الزن أو ضرهم ده أنا ليها مركز دنا أو ده حق يلقى المسألة حق. ولا يذكر ربه في شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كل دي مرتبة، إنه بكل شيء عليم. كل من تعيش بلاء هو يعلمه، بل هو مقدره، بس أظهر ضعفك له، أظهر عبوديتك له، أظهر ضراعتك له عشان تنجح وعشان يديلك. ده كان آخر حاجة في هذه المقدمة في سورة الشورى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. فوسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، أعجبتني مقالة قرأتها في جريدة الأهرام، أو جاءتني هذه المقالة يوم الأحد الماضي 21/4/2013 الميلادي، جريدة الأهرام، لواحد اسمه الدكتور حلمي محمد القاعود. شوف بقى بيقول إيه، يوفر علينا الكثير من الكلام. يقول لك في عام 2007، يعني من حوالي 6 سنوات أو أكثر، وقف أعضاء نادي قضاة مصر على 10 دقائق في صمت كامل احتجاجا على مد سن التقاعد للقضاة إلى سن 70. مش بقول لك في قضاة شرفاء محترمين، لأن قال لك دايماً القضاء القضاء هيضيع كده، مش هي مستقل، القضاء هيبقى خاضع للحاكم وللسلطة التنفيذية والكلام ده، على مد سن التقاعد للقضاء إلى سن 70. وكان رئيس نادي القضاة يومها قد طلب من وزير الداخلية الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عبدين ليعلنوا رفضهم هذا المد. شوف القضاة، وده حاجة هستفيد بها، لو هياخد 1,000,000 كل شهر، مستشار في مصر الطيران كان بياخد 500,000، يا مبارك 500,000 جنيه شهريا رشوة قضائية بس. فهم خايفين على، يقول لك ايه ده، مش حب القضاء ده خالص، ده قضاء مسيس ودنيا، ده القاضي ده المفروض انه يهرب ويفر من منصب القضاء، ده مسؤولية جسيمة جدا. فشوف القضاء المحترمين، عشان كده لا نعمم، ما تقولش الهجوم على القضاء، لا نعمم، وانما احنا اللي عارفينهم، واخد بالك. وكان رئيس نادي القضاء يومها قد طلب من وزير الداخلية الموافقة على مسيرة يقوم بها القضاة إلى قصر عبدين ليعلنوا رفضهم هذا المد، ولكن الوزير رفض بحجة أن تلك المسيرة ستعطل المرور في وسط القاهرة المزدحمة. خلي بالك، رفع سن التقاعد للقضاة كان حلقة من حلقات المس باستقلال القضاء في مصر، والهدف من ورائه كان مفهوما. كاتب يقول لك مفهوم، بيمد ليه؟ حسن مبارك كان عايز ايه؟ وقد طالب المستشار حمد ياسين رئيس الجمهورية المنتخب عندما استرد سلطة التشريع من المجلس العسكري، طالبه بإصدار تشريع يتم بموجبه النزول بسن تقاعد القضاة، مع أنه سيطبق عليه هو. شايف النزاهة، هو ده القاضي النزيه، هو ده القاضي الشريف اللي عايز يبقى قاضي له قدر مكانته عند الناس، والعرض لحياة الله في يوم من الأيام. شايف الكلام؟ لقد عارضت 4 جمعيات، احفظ بقى الكلام ده، عمومية لنادي القضاء، 4 لنادي القضاء انعقدت في أعوام 98 و2000 و2001 و2005، فكرة رفع سن التقاعد، وأكد الناس أنه لا يمانع في وأكد النادي أنه لا يمانع في الاستعانة بالقضاة فوق سن 60 للفصل في القضايا دون أن يشغلوا مناصب قضائية. الدستور ينص على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وسن الإحالة إلى التقاعد هي سن 60 للموظفين وأصحاب الكوادر الخاصة في مؤسسات الدولة كلها، فلماذا يتميز فريق دون سواه؟ في الجامعة يحال الأستاذ للمعاش في سن 60 ويتحول إلى أستاذ متفرغ نظرا للحاجة إليه، ولكنه لا يتولى مناصب إدارية. لماذا يصر بعضهم على تفسير مساواة القضاء بغيرهم بأنها مؤامرة تحاك إلى جانب الدولة العميقة في مناهضتها لاستقلال القضاء واستعادته من مكانته المرموقة التي اشتهر بها في بلادنا؟ قضاة شرفاء أشهد بذلك، يخافون ربهم ولم يزكيهم على الله، ومن حقهم أن نساعدهم على إزالة البقع القاتمة في ثوب القضاء الأبيض. لم يعرف القضاء من قبل ظاهرة رجل القضاء الذي يتحول إلى زعيم سياسي ويستغيث بمين وعايز يجيب لنا هنا مين؟ الطاغوت الأمريكي أو نجم فضائيات أو نجم أو مفتي في أمور السياسة وشغب الأحزاب والجبهات. القاضي ومن يلوذ به بعد الله المظلوم والمقهور وصاحب الحق، وليس ذلك المتظاهر أو المقتحم لمكتب النائب العام أو الخطيب في مهرجانات الدعاية والمكايدة، إنما القاضي كما تسمعه. شوف الرجل كلامه منصف جدا وأغنانا عن الكثير، أمر واضح تمام الوضوح، لكن دي أخلاق مبارك. مجموعة من القضاة يريد أن تفعل ما تشاء ولا تسأل عن ما يفعل، حتى لو بتعمل ولا بتقول إيه، بل لو جه واحد يعترض هوب محامي يرفع ضده قضية، هوب احبسه لك أبو سنة أبو 10 سنوات. إيه ده قضاء؟ ده دي تلامذة مبارك، دي قضاء مبارك. إن شاء الله سندعو على قضاء مبارك وعلى إعلام مبارك وعلى شرطة مبارك وعلى صحافة مبارك. هذا الرجل المجرم الذي خان البلاد والعباد وباعنا في سوق النقاشة في كل مكان في الأرض. عباد الله، لا تنسوا التبرع لإخوانكم الفقراء، فهذا المسجد يقوم بدور فريد، والحمد لله في إطعام 1300 أسرة، إطعاما له وزنه وله قدره عندهم. ثم لا تنسوا إخوانكم في سوريا وموقفهم البشع 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 الذي لا تكاد تجد له مثيلا على مدى التاريخ. رجل يدمر شعبه ومباني شعبه وعلى رؤوس الأطفال والنساء والغلابة كما يقال، ولا أحد يتكلم في العالم الحضاري العالم المتحضر ولا أحد يتكلم المسألة فيها إسلام. لا خد بقى، طب احنا عارفين كده، عارفين ان في جهنم وجنة في النهاية، وبنشتغل على ان يا انت هتموت هتموت ورايح يا الجنة يا النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا تنسوا التبرع يا عباد الله، وما نقص مال من صدقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عليك بقضاء مبارك وعليك بإعلام مبارك وعليك بشرطة مبارك وعليك بصحافة مبارك. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تغادر منهم أحدا. اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا. اللهم عاملهم بما يليق بهم. اللهم عاملهم بنقيض قصدهم. اللهم عليك به فإنه لا يعجزونك. مزقهم كل ممزق وشردهم كل مشرب. خلص البلاد من شرورهم، خلص الشعب المسكين من شرورهم، إنك ولي ذلك وأنت الولي والقادر عليه. اللهم انا استغيث بك لاخواننا في سوريا، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاظ فاحملهم، عراه فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، واجعل في مقاتل بشار وجنوده، اللهم اسقط رايه بشار، واخرس كلمته، اقضيه باعظم مما اقضيت به القذافي، وافعل كذلك مع كل من ايده وشايعه، اللهم عليك بالمجوس الصفويين الايرانيين، اللهم عليك به فانهم لا يعجزونك، ارنا فيهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ارنا فيهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، نصرك للموحدين في كل مكان يا ارحم الراحمين، نصرك الاخوان في اركان، المستضعفين المضطهدين، المحرقين المطردين، اللهم احصي البوذيين عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم عليك به فانهم لا يعجزونك، يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والاكرام، يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والاكرام، يا غياث المستغيثين يا ذا الجلال والاكرام، اغث اهل السنه في العراق، اغث اهل السنه في العراق وفي افغانستان وفي كل مكان، اذن لكتابك ان يحكم، واذن لشرعك ان يسود، اذن لكتابك ان يحكم، واذن لشرعك ان يسود، بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.